بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 70، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zum 70. Vortrag über diese spannende Vortragsreihe über die Erklärung und Beschreibung dieses Buches von Sheikh al-Albani rahimahullah über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beschrieben vom Anfang al-Takbir bis zum Ende al-Taslim, als ob du ihn sallallahu alaihi wasallam sehen würdest. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, wasala bina al-hadithu ila mas'alatin bi'unwan الخرور إلى السجود على اليدين. الخرور إلى السجود على اليدين، طبعا من العنوان بيان لمنهج الشيخ رحمه الله في المسألة، وهذا منهج المحدثين. سوف نعرض لهذه المسألة الخلافية بذكر الأدلة لكلا الفريقين، ثم نخرج منها ببيان الحكم الذي ينبغي أن يكون. الخرور إلى السجود على اليدين. قال المصنف رحمه الله: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. في رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه وينصب رجليه وأمر بها به وكان يفتح أصابعهما فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود حيث قال أمرت أن أسجد وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبع أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وفي لفظ الكفين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر وكان يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتان وركبتاه وقدماه وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف طبعا معقوس يعني يربط شعره من الخلف وقال أيضا ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره الضفيرة اللي هو عاملها في الخلف وكان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت والبهمة اللي هي عارف الغنمة ولد الغنم الصغير ده صغير قوي كده شويها صغيرة يعني لما العنزة تضع يبقى عندها بيسموه حمل الصغير يمر كده من تحت في يعني في نفق ممكن يعدي من زي القطوس يعني القطة يعني وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد طبعا معنى قولهم يعني نرسي أو من الرثاء بمعنى شدة الشفقة على النبي يعني فاتح يديه أو عن جنبيه فهذا معنى يعني نرق أو نشفق عليه وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ويقول اعتدلوا في السجود وليبسط أحدكم ذراعيه انبساط وفي لفظ كما يبسط الكلب وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب وكان يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع الأسد يعني والدعم على راحتيك وتجافي عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك أو كما قال النبي كانت هذه هي النصوص الواردة في هذا الباب وبعد أن يترجمها المترجم نقف أمام الحكم المتعلق بها
Liebe Geschwister, das Thema, das wir im Augenblick behandeln, ist, sich auf den Händen niederzuwerfen. Der Autor, Rahimahullah, beschreibt und sagt, er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte seine Hände vor seinen Knien auf dem Boden zu legen. Er, sallallahu alaihi wasallam, befahl, es so zu tun, als er sagte, wenn einer von euch Sajda macht, sollte er nicht wie ein Kamel knien, sondern seine Hände vor seinen Knien platzieren. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte auch zu sagen, wahrlich, die Hände werfen sich nieder,
wie sich das Gesicht niederwerft. Wenn also jemand von euch sein Gesicht auf dem Boden legt, sollte er seine Hände auch auf dem Boden legen, und wenn er es erhebt, sollte er sie erheben. Er, sallallahu alaihi wasallam, stützte sich auf seine Handflächen und spreizte sie, ließ seine Finger zusammen und sie zeigten zur Qibla. Auch legte er, sallallahu alaihi wasallam, sie, also die Handflächen, auf der Höhe seiner Schultern und manchmal auf Höhe seiner Ohren. Er, sallallahu alaihi wasallam, legte seine Nase und seine Stirn fest auf den Boden. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu dem, der schlecht betete: Wenn du dich niederwerfst, dann sei fest in deiner Niederwerfung. In einer Überlieferung: Wenn du dich niederwerfst, lege dein Gesicht und deine Hände fest nieder, bis alle deine Knochen entspannt an ihren Plätzen sind. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch: Es gibt kein Gebet für denjenigen, dessen Nase den Boden nicht genauso fühlt wie seine Stirn. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte, seine Knie und seine Zehen fest auf dem Boden zu platzieren, zeigte mit den Zehspitzen in Richtung Qibla und stellte seine Fersen zusammen, hielt seine Füße aufrecht und befahl, es genauso zu tun. Folglich gibt es 7 Glieder, auf denen er, sallallahu alaihi wasallam, sich niederwarf: die Handflächen, die Knie, die Füße und die Stirn und Nase. Die letzten beiden werden bei der Niederwerfung als ein Glied gezählt. Als er, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Mir ist befohlen worden, mich niederzuwerfen, in einer Überlieferung: Uns ist befohlen worden, uns niederzuwerfen auf 7 Knochen, auf die Stirn, und er zeigte, indem er die Hand bewegte, um die Nase. Die Hände, in einer Version die Handflächen, die Knie und die Zehen, und nicht Kleidung und Haare zusammenzuraffen. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch: Wenn ein Diener sich niederwerft, werfen sich 7 Glieder mit ihm nieder: sein Gesicht, seine Handflächen, seine Knie und seine Füße. Er, sallallahu alaihi wasallam, sprach auch über einen Mann, der mit zusammengebundenen Haaren hinter ihm betete. Sein Beispiel ist sicher wie das von jemandem, der mit hinter seinem Rücken zusammengebundenen Händen betete. Er sagte auch: Das ist der Sattel des Teufels, das heißt, wo der Teufel sitzt, verweisend auf die Knoten im Haar. Er, sallallahu alaihi wasallam, legte seine Unterarme nicht auf den Boden, sondern erhob sie über den Boden und hielt sie von seinen Seiten fern, so dass das Weiße seiner Achselhöhlen von hinten gesehen werden konnte. Und auch so, dass wenn ein kleines Lamm oder Kind unter seinen Armen hindurchgehen wollte, wäre es in der Lage gewesen, das zu tun. Er, sallallahu alaihi wasallam, tat dies in solch einem Umfang, dass einer seiner Gefährten sagte: Wir hatten Mitleid mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wegen der Art, wie er seine Hände von seinen Seiten entfernt hielt. Er, sallallahu alaihi wasallam, befahl, es genauso zu tun, indem er sagte: Wenn ihr Sajda macht, legt eure Hände auf den Boden und hebt eure Ellenbogen und seid auf einer Höhe im Sujud, und niemand von euch sollte seine Unterarme ausbreiten wie das Liegen eines Hundes, in einer anderen Überlieferung, wie ein Hund sie ausbreitet. In einem einzelnen Hadith: Keiner von euch sollte die Arme auf den Boden legen, auf die Weise, wie ein Hund sie legt. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch: Breitet nicht eure Arme aus, auf die Weise, wie ein Raubtier es macht. Bleibt auf euren Handflächen und haltet eure Oberarme einzeln, denn wenn ihr all dies tut, wirft sich jedes eurer Glieder mit euch nieder.
النزول إلى السجود يكون على الركبتين أم على اليدين؟ دي مسألة مهمة، وهي مسألة من مسائل الخلاف. عندما نعرض دائما وأبدا لمسائل الخلاف، إنما المقصد أن نتأدب مع أهل العلم ونتعلم منهم أدب الخلاف، لأن بعض الشباب للأسف لعدم علمه وعدم فهمه ربما يستغل مسائل الخلاف في القطيعة وفي إحداث المشكلات واتهام العلماء، وهذا إن دل على شيء إنما دل على الجهل المركب، ولم يستفد من العلماء ولم يتعلم من أدبهم. فكثير من المسائل الفروعية اختلف حولها العلماء. بنقول مسائل فروعية، يعني مسائل فروعية مسائل مصدرها اجتهاد، لا يوجد فيها النص الصحيح الصريح الفاصل في المسألة، فكل عالم بما أتاه الله عز وجل من علم وفقه وفهم بيبدأ يعمل فكره ويستنبط حكما ويصير إليه ويعمل به ولا يفرضه على غيره. إن مسائل الاجتهاد لا، ولكن نتعلم من خلالها الأدب بين العلماء، نتعلم من خلالها إن الأمر فيه سعة، في مرونة، افعل هذا أو افعل هذا. وعشان كده من ضمن قواعد الأصول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا ما لا يفطن فيه له كثير من الطلاب اللي بيزعموا اللي يطلبوا العلم وهم ليسوا كذلك، لأن طالب العلم حقا عنده فهم، عنده فهم المسألة الخلاف، فإن تعرض لمسألة خلافية خلاص هو فاهم، لا ينتقص من العلماء ولا يسقطهم، ولكن يقول هذه مسألة مصدرها اجتهاد، ليس فيها النص الفاصل القاطع الرافع للخلاف، فاجتهد كل عالم بما أتاه الله من فهم وفقه حتى يصل لرأي في المسألة ويعمل به ولا يفرضه على غيره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما قال النبي، يعني العالم على كل حال مأجور، خاصة في باب الاجتهاد، سواء كان الرأي صوابا أو كان خاطئا. إن كان صوابا له كم أجر؟ أجران، الأول أجر الاجتهاد والثاني أجر الصواب. طيب إن أخطأ له أجر واحد، هو أجر الاجتهاد لأنه عالم، توافرت له أدوات الاجتهاد أن يجتهد في الأمور الفقهية. فعلى كل حال العالم مأجور، وتيجي أنت يلي مش فاهم تعمل مشكلة وتتهم العلماء، تقول لك ها رأي العالم ده هذا لا يصح، ويسقط العالم ويسوء الأدب. لا، تقول لا، تقول اجتهد فأخطأ وله أجر، والصواب مع من ذهب إلى كذا والدليل كذا، مثلا إذا كان دليل الرأي الآخر أقوى فده أدب. إنما المشكلة أن احنا إخوة في زمان قل فيه العلم وظهر فيه الجهل وتكلف فيه الأنصاف، ودي المشكلة الخطيرة جدا، اللي بنسميهم إيه أبو شبر، خلاص اللي هو يدوبك يعني بل رجليه كده في حوض العلم، يدوبك مثلا بدأ يحضر دروس العلم، خلاص شوية شوية ما شاء الله تزي ظاهرا بزي السنة، الناس بيقولوا له يا شيخ، خلاص كيف بقى الشيخ ما يفتيش وما يكونش له رأي، والمسكين لا يعرف الكوع من البوع فضلا عن الكرسوع، ماشي كده ومشكلته مشكلة، خلاص فبدأ يتكلم ويأصل ويسكت ويرفع ويخفض وشغلانة بقى. وهي دي الآفة يا أخوة اللي قال عنها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وكثيرا ما أكرر هذه الجملة لأنها من الأهمية بمكان في مقام العلم في كتابه الموسوم بحلية طالب العلم، وأنا بوصي دايما طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب، إنه كتاب يبين لك زينة الطالب كيف يحصل العلم، إيه اللي ينبغي أن يتوافر فيه حتى يحصل العلم. فالشيخ قال في هذا الكتاب المبارك، طبعا المبارك لما فيه من علم الكتاب والسنة، فالبركة تتعلق بالمنهج، انتبه بس كده. إما نقول مثلا الشيخ المبارك تقول لي لازم البركة بنص، نعم نقول مبارك ليس عليه كشخص ولكن لما يحمله من كتاب الله وسنة النبي، فالبركة في الكتاب والسنة، خلاص عشان لما تقرأ كده بعض المقولات للعلماء عن العلماء السابقين من السلف تقول ازاي ينسبوا لهم البركة؟ يا اخي مش بينسبوا لشخصه، ولكن ينسب لما يحمله من منهج من كتاب الله ومن سنة رسول الله. في البركة هنا البركة في العلم الذي يحمله، واضح؟ فقال الشيخ رحمه الله: العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول تكبر، اللي بيقول لك لسه بيضع قدميه في حياض العلم، خلاص كده يبدأ يحس بالإيه؟ بنشوة العلم كده، يشوكك ويجرحك ويتعبك، لأنه حصل الكبر. حصل إيه؟ الكبر. سلام كده أنه فهم مسألة، أوه، يبقى عايز يكلم كل الناس عنها عشان يثبت جهل الغير وعلمه هو بالمسألة دي، تفهم؟ خلاص فرصة بقى عنده إيه؟ قضية يعلمها، وربما تكون قضية أنت مش محتاج لها لكن يناقشك فيها عشان يثبت لك أنه عنده إيه؟ علم. الرجل يعني بيتكلم بالنصوص والأدلة، هداه الله. فقال: الشبر الأول يورث الكبر، الشبر الثاني يورث التواضع. لما يبدأ يتعمق في العلم ومسائل العلم ويشوف جهد العلماء وبذل العلماء من أجل الطلب وتعب العلماء، يبدأ يتعلم إيه؟ التواضع. قال: الشبر الثالث في العلم تعلم أنك لا تعلم. هتعرف قدر نفسك بقى، لأنك وصلت للعلم فتحس أن أنت مش عارف حاجة خالص، لأن العلم بحور يا إخوة، سبحان الله. شوف مسائل بسيطة جدا بتعرض علينا، لكن لما نيجي نحقق فيها ونشوف أقوال العلماء، يا دول تعبوا قوي عشان يوصلونا الأحكام دي. أيوة الواد هيتوه مني المترجم، أنا لسه ما قلتش حاجة على فكرة. فقال الشيخ رحمه الله: فإياك أن تكون أبا شبر فتهلك. اوعى اوعى تكون أبو شبر ده، اللي عمال يجاري ويماري ويجادل ويسيء الأدب، لأنه مش من أهل العلم. يا إخوة، علامة طالب العلم الأدب مع أهله، دي علامة تقول لك إن ده طالب علم. لما تجد فيه أدبا مع العلماء وتجد فيه عدم تسرع في الفتية، يعرف إنه طالب علم. لقيت عنده تسرع، يبقى ده مش لسه بدري قوي. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كان يقول: إذا سألني سائل قبل أن أفتيه أعرض نفسي على الجنة ثم أعرضها على النار ثم أتكلم. شوف الحيطة في العلم، لأن فتواي دي معناها أن أنا بوقع عن الله رب العالمين، بقول للسائل هذا حكم الله، دي قضية خطيرة جدا. فماذا لو لم يكن حكم الله؟ مصيبة كبيرة جدا. عشان كده اللي عنده علم لا يتسرع في الفتية، يتمهل ويستفصل، إن ده علم. إنما الجاهل إيه؟ من قبل ما تتكلم بيفتيك، فتوى عنده جاهز، الله يبارك له. فنقول لك لطالب العلم المتقن علامات، منها أنه صاحب أدب مع أهل العلم، لا يسيء الأدب. لو لقيت الولد من دول يتطاول على العلماء ولا يوقر أهل العلم، اعلم أنه جاهل ليس من أهل العلم. ثانيا، لا يتعجل في الفتوى. فلذلك كان الإمام مالك يقول: أعرض نفسي أولا على الجنة ثم أعرضه على النار ثم أتكلم. وكان يأتيه السائل ب32 مسألة فيجيب عن مسألتين ويقول في الثلاثين لا أعلم. وكذلك كان الإمام أحمد رضي الله عن أحمد. احنا بقى يجي لنا 30 مسألة نجاوب على 29، وال30 نقول لك انا عندي احساس انها كذا، برضه مش عايز اقول الله اعلم يا ابني، ليه؟ آفة مصيبة، ربنا يعافينا منها يا رب، امين. فنقول لك بقى، عندما نتحدث عن مسائل الخلاف بين العلماء لازم نتعلم ادب مع العلماء، لانهم اجتهدوا في الباب وكل يريد الصواب، ولكن ربما أخطأ فلان وأصاب غيره، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، فهو على كل حال مأجور، والخاسر من طعنه بلا علم. الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم اختلفوا في كثير من المسائل وفق الاجتهاد، وكلكم حافظ الحديث المشهور اللي دايما في أي باب نتكلم عن مسائل الاجتهاد نذكره: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، حديث للنبي. الصحابة اجتهدوا في السير في الطريق حان وقت العصر. انقسم الصحابة إلى فريقين: فريق قال ما قصد النبي أن نؤخر العصر عن الوقت، إنما قصد أن نجد ونسرع في السير فسوف نصلي في الوقت. فريق قال لا، بل لن نصلي إلا في بني قريظة. الفريق الأول صلى في الوقت، الجماعة واصلوا السير، وصلوا بني قريظة بعد المغرب، فصلوا العصر بعد غروب الشمس. علم النبي فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء. نحن مناطق اجتهاد الآن، فلا نخطئ أحدهما، دلوا أجران ودلوا أجر، فأقر دول وأقر دول، خلاص الصلاة صحيحة على كل حال، خلاص. لكن لا شك أن أحد الفريقين على صواب والآخر على خطأ. اللي كان على صواب اللي صلى في الوقت. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي قال في يوم الأحزاب: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم نارا، أو كما قال النبي. يبقى الصلاة الوسطى لصلاة العصر، خلاص. فالجماعة دول على صواب اللي مصلوا في الوقت. الفريق الآخر أخطأ، لكن له أجر إيه؟ الاجتهاد، إنه أعمل النص مع نص فمشي به، وهكذا. فمن خلال الخلاف في العلم بين العلماء في مسائل الاجتهاد بنتعلم إحنا الأدب مع العلماء. ده الطالب اللي بيفهم يتعلم الأدب، إنما اللي ما عندوش فهم مثلا يصير لرأي معين يطعن في أصحاب الرأي ليش؟ الآخر. يا ابني ما هكذا كان العلماء، اختلفوا وكانوا إخوة متحابين متوادين متعاونين على الخير، ما فرقتهم تلك الخلافات الفروعية في مسائل الاجتهاد أبدا، سبحان الله. بل خلافهم في الفروعيات أثر المكتبة العلمية، بقى عندنا مصنفات فقهية في مسائل كثيرة جدا جدا نتعلم منها الأحكام، وهكذا. فمن هذه المسائل، هذه المسألة التي بين أيدينا: أنزل يا عم الشيخ وأنا بسجد على الركبتين ولا على الكفين، ومين الصواب ومين الخطأ؟ قبل ما تقول مين الصواب ومين الخطأ، تعال نتعرف على منهج العلماء في هذه المسألة. أقول لك اختلف العلماء على قولين. الأول قول جمهور العلماء، ولما تسمع قول الجمهور معناها إن أنا عندي فقهاء أربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رضي الله عنه، أربع فقهاء. لما أقول لك في أي مسألة قول الجمهور معناه ده قول ثلاثة من الأربعة، ده اسمه جمهور الفقهاء أو جمهور العلماء. يبقى كام؟ ثلاثة من الأربعة، خلاص. واختلف معهم الرابع، قد يكون بقى أحمد، قد يكون مالك، قد يكون أبو حنيفة، اللي اختلف على حسب المسألة. فالمسألة اللي بين إيدينا الآن خلاف بين العلماء. جمهور العلماء اللي هو قول أبي حنيفة الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، النزول يكون بالركبتين لا باليدين. يبقى بقي منهم مين؟ الإمام مالك، خلاص. يبقى قول مالك والأوزاعي وأهل الحديث اللي منهم شيخنا الألباني رحمه الله، النزول على اليدين مش على الركبتين. طيب يعني عندنا هو المسألة فيها خلاف على قولين: جمهور العلماء أبو حنيفة رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، أحمد في إحدى الروايتين عنه رضي الله عنه، أن النزول للسجود على إيش؟ على الركبتين، على الركبتين مش الكفين. مالك وهو رابعهم رضي الله عنه وأرضاه، ومعه الإمام الأوزاعي، ومعه أهل الحديث علماء الحديث، يعني على إن النزول على الكفين وليس الركبتين. طب الأدلة لكل فريق برضو نعرف مناطق الخلاف جمنين. الجمهور استدل بحديث ذكره الإمام الترمذي في سننه، وقال أن هذا القول وقول الجمهور عليه أكثر أهل العلم، هو النزول على الركبتين. فالحديث هو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث ده يا إخوة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وقال تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم ابن قليب غير شريك شريك، وشريك ليس بالقوي، يعني الحديث فيه ضعف. وقال البيهقي في السنن إسناده ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني الحديث ده عشان تعرف لماذا ذهب الشيخ الألباني إلى النزول باليدين، الحديث وائل بن حجر هذا ضعيف، ماشي كده، مع أن الحديث صححه غير الألباني رحمه الله تعالى كابن القيم. ابن القيم صحح الحديث، والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، خلاص. فالآن الحديث مختلف فيه، فريق قال بضعفه وفريق قال بصحته، خلاص كده. ليه؟ طبعا قضية تضعيف الحديث أو تصحيح الحديث لابد أن نعلم أن للعلماء قواعد وضوابط، وعندما نتكلم في علم الحديث ومصطلح الحديث خاصة هتعلم مدى جهد العلماء، وتعلم مدى تفاهة من يطعنون في العلماء اليوم من أرباب تقديس العقل، العقلانيون هؤلاء اللي يبدأ يطعن في السنن ويطعن في المحدثين. لو تكلمنا عن علوم الحديث لأظهرنا جهل هؤلاء المتكلمين اليوم. يعني مثلا علماء قالوا لنا إن الحديث الصحيح له شروط خمسة عشان يكون صحيح. معلش اليوم ربما يكون مسائل علمية شوية فأنا أحاول أبسطها، خلاص، فأصبروا معي معلش، يعني في مسائل هامة ينبغي يعني العلم بها، حتى إن لم يفهمها البعض يكفيه أن يعلم جهد العلماء. يعني شوف كلامهم حتى أنا مش عارف أفهمه، يبقى إزاي أتكلم عنهم؟ يعني من الآخر أنا بتعلم ده، لما أشوف كده حاجات أنا مش فاهمها أقول اسكت بقى يا واد يا سيد، اوعى تتكلم عن العلماء إذا كان كلامهم مش عارف تفهمه، خلاص كده، يبقى تسيء الأدب معهم. طيب، فالعلماء لما اتكلموا عن وضع القواعد والضوابط لعلوم الحديث، أولا حكم المحدث على الحديث بيكون بداية من سند الحديث، لأن الحديث في حاجة اسمها السند وحاجة اسمها المسند. تاني، السند والمسند، أو إن شئت فقل السند والمتن. نقرب المسألة شوي. الشيخ حسام اللي قاعد جنبي ده، ماشي كده، المترجم هذا شيخه الشيخ أبو صلاح اللي قاعد ده، خلاص، ده تلميذ عنده، خلاص. الشيخ أبو صلاح اللي قاعد معنا ده شيخه أحمد بن سيد اللي قاعد بعده ده، ماشي. أحمد بن سيد ده شيخه أبو أحمد أبو محمد اللي قاعد ده، خلاص كده معايا. نكتفي بهذه السلسلة في الرواية. فيقول لنا الإمام البخاري مثلا اللي هو تلميذ الشيخ حسام ده اللي قاعد ده مثلا، خلاص، يقول حدثنا حسام، خلاص، حدثنا أبو صلاح، حدثنا أحمد بن سيد، حدثنا أبو محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لغاية هنا نقف. كل اللي عدى ده اسمه السند. يعني ايه السند؟ رواة الحديث، سلسلة الرجال اللي نقلت لنا الحديث. قال النبي، من أول قال النبي اسمه المسند، يعني المتن اللي هو كلام النبي بقى. كلام ايه؟ النبي. شغل المحدث على ايه؟ على سلسلة الرجال دول قبل ما يروح للمتن. انا بحكم على صحة الحديث او ضعف الحديث من الجماعة دول اللي رووا الحديث دول. فيجي المحدث يقول لك ايه، انتظر، هذا الحديث ضعيف. ليه يا سيدي؟ ليه ضعفته؟ ليه؟ لان احمد ابن سيد هذا الراوي رقم 3 في الحديث اختلط. اختلط يعني اختلط؟ اختلط ده علة ومرض يصاب به الراوي، من خلال هذا المرض تختلط عنده الرواية، فربما ينسب رواية فلان لفلان، فعندها لا يقبل حديثه، ويسمى الوهم، يقول لك وهم الشيخ، فهذا لا يضبط الآن، يبقى حديثه إيه؟ ضعيف لا يقبل. فنقول لك الحديث ده ضعيف. ليه؟ الراوي الفلاني كذا، فيه علته كذا، الراوي ده مثلا كذوب، الراوي ده مدلس، الراوي ده لا يؤخذ حديثه، الراوي ده عنده اختلاط. يبقى شغل المحدث على ايه؟ على سلسلة الرجال. عشان كده المحدث لا يكون محدثا إلا إذا كان قد أتقن علم الرجال وعلل الرجال. يعني البخاري بيروي عن حسين، صح؟ شيخه، عارف امتى اتولد وامتى بدأ طلب العلم ومن شيوخه ومن تلامذته وحاله ايه مع الرواية ووفاته كالتاريخ كام ويوم كام ومين اللي صلى عليه كمان. وكمان عارف ابو صلاح اللي حسام بيروي عنه اتولد امتى ومن شيوخه ورحلته في العلم ودرس على مين واخذ ازاي ومات امتى وايه مصنفاته وايه مؤلفاته وايه اقوال العلماء فيه. العلم مش سهل. فيبقى عارف المواليد والوفيات والمشايخ والتلاميذ وسافر كم مره ورحلته لطلب العلم، درس على ايد مين والتقى مين ومين وبيحدث عن مين سماعا وبيحدث عن مين. علم. يبقى السند تهتو مني، صح؟ لسه ما تهتوش؟ طيب ماشي. انا النهارده ناوي اتوهكم بصراحه. فالمحدثون يحكمون على صحة الحديث أو ضعف من السند الأول. بعد السند تمام حديث صحيح، نبدأ ننظر للمتن، هل في علة؟ هل في شذوذ؟ إيه ده؟ المتن ممكن ممكن يكون السند صحيحا لكن المتن فيه علة خفية. إزاي؟ ربما يكون المتن ده منسوخ بحديث آخر ولكن خافي على الرواة، فنقول لك المتن فيه علة لأن الحكم ده اتنسخ، فنجيب الحديث الآخر الصحيح اللي جه بعد ده اللي بيلغي الحكم بالمتن ده، وهكذا. ده شغل المحدثين بقى عن طريق بقى تاريخ الروايات. ها، وشغلانة يا ابني مش سهلة أبدا. حاسب يا واد السلك. فأنا عندي السند وعندي المتن. السند اللي هو الرواية اللي هو سلسلة الرجال اللي نقلوا لنا كلام النبي. المتن اللي هو كلام النبي، اللي هو كلام إيه؟ النبي. فيجي العلماء يقول لك الحديث عشان يكون صحيحا لازم يتوفر فيه 5 شروط. كم شرط؟ فالصحيح هو ما اتصل سنده إلى منتهى برواية العدل الضابط ليس فيه شذوذ ولا علة. كم شرط دول؟ 5. 1 اتصال السند، يعني اتصال السند حسام حدثنا عن أبي صلاح اللي هو شيخه اللي جالس معاه وبيسمع منه، يبقى حسام سمع من مين؟ من الشيخ. أبو صلاح حدثنا عن شيخه اللي قاعد معاه وبيعلمه، خد منه مباشرة. أحمد سمع من أبي محمد، أبو محمد اللي هو بيدرس على إيد أبي هريرة ونقل عنه رضي الله عن أبي هريرة، وصلت دي. فده اسمه اتصال السند. طب لو السند في انقطاع يبقى الحديث ضعيف. انقطاع يعني ايه؟ يقول لك عن عبد الجبار ابن حجر عن أبيه قال حدثنا فلان قال عن أبي هريرة قال النبي، نقول لك الحديث ده ضعيف. ليه يا سيدي؟ بس في ايه؟ لان في انقطاع. في الانقطاع نقول لك لان عبد الجبار ابن حجر هذا ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر، يبقى ازاي سمع من أبيه؟ وعبد الجبار ده ابن حجر حملت به أمه، وبعد الحمل بثلاثة أشهر مات أبوه، فتولد بعد وفاة أبيه بإيه؟ بستة. أبوه كان محدث، اتولد بعد وفاة الأب بكام؟ ستة. طب سمع منه إمتى؟ فلما يجي يقول لك عن عبد الجبار ابن حجر عن أبيه نقول لك انتظر، في راوي ساقط من الحديث ده، لأن عبد الجبار لم يدرك أباه، ده اتولد بعد وفاة أبيه. يا شفت العلماء وعلم الرجال، ففي واسطة هنا سقطت. ما دام في سقط هنا يبقى الحديث منقاطع، والحديث المنقاطع ضعيف. شكرا. يبقى شرط أول اتصال السند، وعشان كده يقول لك بقى الحديث المنقاطع اللي سقط فيه راوي. المعضل سقط فيه راويان على التوالي، يعني الواد حسام ده حدث مباشرة عن أبي محمد وبينه وبينه 200 سنة. شفتوا فين ده؟ ده عد أبو صلاح اللي هو شيخه، وعد أبو ابن سيد اللي هو شيخ شيخه، وراح جاب عن مين؟ نقول لك لا، ده حديث معضل. ده حديث إيه؟ معضل، لأن الانقطاع في راويان وهكذا، وده برضو ضعيف. وفي بقى المرسل وشغلانة كبيرة أو في علم الحديث، مش هنطول عليكم. يبقى أول شرط اتصال السند. اتصال إيه؟ السند. طيب الشرط الثاني إن الرواة دول كلهم يكون فيهم العدل، أي لا يكذبون ولا يعرف عنهم الكذب في الرواية أبدا. ده أحد الأئمة لما طلب حديثا للنبي وعلم أنه عند رجل بأرض كذا، فسافر له سفرا شاقا طويلا ليسمع منه الحديث، فسأل عن الرجل فدل عليه، قالوا إن دبته هربت وهو يتبعها، فراح يتبعه، فلقى صاحبنا مسك الإزار بتاعه كده يشير للدابة كأن به الطعام، فجاءته الدابة فوقف على رأسه هذا العالم والإمام مالك، قال أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال عندك حديث النبي في شأن كذا وكذا؟ قال نعم. قال أخبرني بربك ماذا تصنع؟ قال فرت دبتي فأنا أظهر لها كأن هناك طعام حتى تأتيني. قال والله أنا جئتك من مدينة رسول الله لأنني سمعت أن حديث كذا عندك، فأما وقد رأيتك تكذب على دبتك فوالله لن أخذ عنك حديث النبي أبدا. فالذي يكذب على دبته لا يؤمن على حديث النبي محمد، ما ينفعش. ورجع من السفر تاني ما خدش منه الحديث. ليه؟ لأن في كذب. شوف دقة العلماء. عشان كده بنقول لك البخاري أصح كتاب بعد القرآن، لازم تعرف ليه. مين البخاري؟ ده جبل الحفظ. لا يمكن يأخذون حديثا عن متهم أبدا، روايتهم كلها ناصعة البياض في العدل والضبط. يبقى شرط العدل لازم يكون في الرواة كلهم. الشرط الثالث الضبط، ما يكونش عنده اختلاط زي ما ذكرنا أو وهم أو كذا، ضابط. الشرط الرابع ما فيش علة لا في السند ولا في المت. الشرط الخامس ما فيش شذوذ لا في السند ولا في المت. يبقى دي شروط الصحة. شروط إيه؟ الصحة. فلو اختل شرط يبقى الحديث إيه؟ ضعيف، يرد، لا يقبل. ففي بعض الأحاديث اختلف حولها العلماء بين تضعيف وتصحيح. ليه؟ بعض أهل العلم من المحدثين قد يعدل الراوي ده وبعضهم يجرحه في الرواية خلاص كده، فده ضعف وده صحح خلاص كده. فعشان كده يجي الخلاف هنا إن حديث بعضهم ضعفه وبعضهم إيه صححه. بل الشيخ الألباني رحمه الله أحيانا بعض الأحاديث ضعفها ثم صححها. ليه؟ لما ضعفها كان في علة معينة، لما بحث في الحديث وفي الرواية زالت عنه العلة فصححه في السلسلة الصحيحة. عشان كده لا تتعجب لما تقرأ للشيخ في السلسلة الضعيفة والصحيحة تجد بعض الأحاديث مذكورة في الضعيفة ومذكورة فين؟ في الصحيح. دي أمانة العلم، هكذا الإخلاص. ضعف ثم تبين له الصحة فرح صحح، ما تقولش بقى ده اضطراب عند العالم أبدا، قول دي أمانة علمية، قول دي أمانة إيه؟ علمية وعلى النقيض، أحاديث صححها ثم ضعفها رضي الله عن العلماء. فالحديث اللي بين إيدينا الآن بتاع وائل ابن حجر الشيخ ضعفه في السلسلة الضعيفة، ونقول وابن القيم صححه. ابن القيم إيه؟ ابن القيم وشيخ الإسلام ولا إيه؟ طيب، ربما بدت للشيخ إلا رحم الله الشيخ الألباني، يبقى اختلفوا في الحديث ده، لكن الجمهور على القول بأن النزول بإيه؟ بالركبتين. ده حتى الواقع يشهد بداية إخوة ترتيب في النزول على الأعضاء. أنا الآن هنزل أسجد، سبعة أعظم صح؟ قدمين أدي عظمتين، والركبتين عظمتين، والكفين عظمتين، والوجه مع الأنف عظمة صح؟ الترتيب وأنا نازل السجود الأول أنا واقف على إيه؟ على القدمين أهو، أدي أول عظمتين، تليها إيه؟ الركبتين في الترتيب، تليها إيه؟ الكفين، يليها إيه؟ الوجه والأنف. ما ده قول الجمهور، واستدلوا النبي لما بيرفع من السجود بيبدأ بإيه الأول؟ يرفع الوجه صح؟ بعدين اليدين، وقاعد على الركبتين طالع صح؟ فده الواقع يشهد بده، الترتيب في النزول يكون مثل الترتيب من الصعود وهكذا. فده رأي الجمهور على إن النزول يكون بإيه؟ بالركبتين. الإمام مالك رحمه الله والإمام الأوزاعي وأهل الحديث ذهبوا إلى أن النزول يكون على اليدين لا الركبتين. طيب، الدليل إيه؟ استدلوا بإيه؟ حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي والنسائي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الزيادة دي هنتكلم عنها، علماء ردوا قالوا هذه ليست من الحديث خلاص. طيب هنتكلم الآن، فقال لا يبرك إيه كما يبرك إيش البعير. فالشيخ الألباني والمحدثون يرون أن البعير يقدم ركبتيه عند بروكه، لأن ركبة البعير كما قال أهل اللغة في يديه مش في رجليه، ركبته فين؟ في إيديه. أنا لا الحاكة اللي من النبي صدح. فالخلاف جه من هنا، هو البعير بينزل على الركبتين ولا على اليدين؟ قالوا بينزل على اليدين، ده المحدثون، عفوا بينزل على الركبتين، ده المحدثون، واحنا لازم نخالف البعير فننزل على اليدين، انه بينزل على ايه؟ الركبتين. مع ان انت شوف البعير بينزل ازاي يا صلاح، صح كده؟ اه بينزل بورا الاول وبعدين ايه؟ ينزل قدام. طيب، فقالوا بس البعير لما بينزل بينزل على الركبتين. فاحنا بقى مطالبين بعدم النزول على ايه؟ الركبتين، نخالف البعير فننزل على ايدينا. وصل الدين؟ طيب ماشي. ايه كمان؟ شيخ الاسلام يا اخوه ذكر كلاما نفيسا في هذا الباب. طبعا الحديث ده ايضا اللي ذكرناه الآن الشيخ الألباني صححه رحمه الله تعالى، وقال هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن هو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة، وثقه الشيخ الألباني رحمه الله، نقل عن علماء من سلف الأمة. شيخ الإسلام تيمية قال كلام حلو قوي، قال إيه؟ تعالوا نشوف كده، قال في مجموع الفتاوي: أما الصلاة بكليهما، شوف بقى شوف أدب العلماء في المسائل الخلافية، أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. يا يعني تنزل على الركبتين ماشي، مش عارف ينزل على الكفين ماشي، ولا مشكلة، فالصلاة صحيحة باتفاق. كأن الشيخ يريد أن يقول لنا مسائل الخلاف السائغ لا إنكار فيها، ولابد أن نتعلم الأدب ونعمل بما ترجح لدينا. انزل على الركبتين ماشي، وانزل على الكفين ماشي، ما تعملش مشكلة، لأن مسألة خلاف سائغ معتبر بين العلماء. قال: إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. الأفضل إيه؟ الجمهور الأفضل تنزل على ركبتيك، ومالك والأوزاع وأهل الحديث الأفضل النزول على إيديك. يبقى اختلفوا في فضيلة مش في حكم صلاة. خلاص. طيب الشيخ العثيمين له فتوى جميلة أيضا، يعني ذهب نفس مذهب شيخ الإسلام. طبعا الشيخ العثيمين منهجه تنزل على الركبتين قبل اليدين. خلاص كده، عشان كده دايما في مسائل يقول لك إيه مدرسة الحجاز يقصدون الشيخ العثيمين، ومدرسة العراق الشام يقصدون الشيخ الألباني. خلاص كده يعني اختلفوا. نعم. وفي خلافهم كان عندهم أدب عجيب رضي الله عنهم ورحمهم الله عز وجل. المشكلة بقى في الصغيرين أمثال المتكلم، لما بنقع في أمثال هؤلاء الجبال، وتجد شاب صغير يقعد يهمس في الشيخ الألباني ويقل أدبه ويستقل بقوله أو رأيه، ده يود الشيخ الألباني يا ولد. لأن كثيرا ما أقول للشباب يكفيك كطالب علم أن تسمع عن الحديث أن الشيخ الألباني صححه، بتقوله وأنت مطمئن، صح؟ ده أنا بتكلم عن طلاب العلم. إحنا كنا في بداية الطلب أي حديث مش عارفين درجته نقرأ كده صححه الشيخ الألباني، خلاص أقول الحديث وأنا مغمض. يقدر حد يجي يعترض؟ خلاص نقول بس صححه الشيخ الألباني، خلاص شكرا. شوف الثقة في الحديث رضي الله عن الشيخ الألباني. فيجي عيل صغير يطعن في الشيخ الألباني أو يهمس أو يتكلم، أو آخر يتكلم عن الشيخ العثيمين، يا ولدي مهلا هداك الله. وطبعا نحن عافانا الله وإياكم من شر الفتن فيه. تعالوا نشوف بقى الشيخ العثيمين ماذا قال: أما النزول للسجود فالصحيح أن الإنسان يبدأ قبل يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضع الإنسان يديه قبل ركبتيه، حيث قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ونحن نشاهد البعير، الشيخ العثيمين، ونحن نشاهد البعير إذا برك يقدم يديه، هذا شيء واضح، يقدم إيه؟ يديه. طبعا هم قال لك لا، ما هو ركبتيه في إيديه، يعني بينزع ركبتيه مش على اليدين، رضي الله عن الجميع. قال: ونحن نشاهد البعير إذا برك يقدم يديه، هذا شيء واضح. وقد فهم بعض العلماء أن المراد، شوف بعض العلماء، شوف أدبهم بقى في اختلافه، ما يقصد مين؟ الشيخ الألباني. وقد فهم بعض العلماء أدب حتى عند اختلافهم رضي الله عنهم. وقد فهم بعض العلماء أن المراد من ذلك أنه لا يقدم ركبتيه، فقال: إن ركبتي البعير في يديه، فإذا قدم ركبتيه عند السجود فقد برك كما يبرك البعير. وهذا فهم فيه نظر. الفهم فيه إيه؟ ما قالش كلامه باطل وازاي لا 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 ده علم، قال هذا فهم فيه نظر يراجع، يعني يراجع فيه نظر، ده كلام العلماء يا اخو لازم نتعلم من كلامهم. قال انا طولت عليك، ما انت تلخص، انت تلخص بس الحكم وخلاص وما فيهم وخلاص
ان شاء الله.
انت تقول بس اختلف لما كذا كذا قولي كذا وقولي كذا
ان شاء الله،
والعمليه حلوه
ان شاء الله،
اعمل ده وده
ان شاء الله.
الوقت دخلها خلاص ان شاء الله. قال وهذا فهم فيه نظر، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، يا لا يبرك على ما يبرك عليه ايه البعير، قال كما يبرك البعير، ما قالش على. لو انتوا فعلا صواب ان فعلا ركبه البعير في ايديه خلاص كده، فالنبي ما قالش، قال لك فلا يبرك كما يبرك البعير. فالمشاهد ايه؟ انه نزل على الايدين مش على الركبتين، ده الواضح. انت بتقول لي ان الركبتين في الايدين، ده حاجه تانية بقى، في نظر في ده يعني، ده في نظر يعني. على فكره الشيخ ابو اسحاق مصنف كتاب في المساله دي، وبينتصر لنزول على اليدين، تذكير الاصحاب بان النزول على اليدين قبل، يعني حاجه كده كتاب كامل راح ربنا يشفيه عافيه يا رب. طبعا محدث، منهج المحدثين شفاه الله عافاه. قال وهذا فهم فيه نظر، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، فلو قال ذلك لقلنا لا تبرك على الركبتين، بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن الكيفية والهيئة عليه، فيكون الرجل إذا قدم يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير. فإن قال قائل يؤيد الفهم الثاني أن الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، زيادة اللي قلت لك عليها الشيخ قال إيه، فالجواب عن هذا أن هذه الجملة لا تصح، لأنها لا تتلائم مع أول الحديث، بل هي منقلبة على الراوي، وصوابها وليضع ركبتيه قبل يديه، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وعلى هذا فالسجود يكون على الركبتين، فإن احتاج الإنسان إلى أن يضع يديه قبل ركبتيه كما لو كان يشق عليه النزول على الركبتين، فلا بأس حينئذ بأن يضع اليدين قبل الركبتين. هذا في مجموع فتاوى الشيخ الأثيمين رحمه الله تعالى. يا جمال العلماء، عشان كده احيانا المتكلم ده بنزل على ايديه، واحيانا المتكلم ده بنزل على ركبتيه. تيجي تقول للشيخ ده ساعات ساعات ببقى واكل اكله كده تعباني قوي مش قادر منفوخ، ما اقدرش انزل على الركبتين، ثقيل اروح نازل اسند بايديا ماشي، وساعات تانية بكون خفيف اروح نازل بالركبتين ماشي كده، لان ده جائز وده جائز. ترجم بقى باختصار.
سؤال صحيح يا شيخ، مين اللي كتب الكتاب حياة الطالبان؟
الشيخ بكر أبو زيد. يبقى فهمنا المسألة دي بقى، انزل على الركبتين، ما قدرتش انزل على الإيدين ولا حرج. نعم.
Meine Geschwister, ich werde jetzt das Gesagte vom Sheikh Hafizahullah in kürzen Sätzen erwähnen und das Wichtigste vor allem. Es geht darum, auf die Frage zu beantworten, sollte man, wenn man auf die Niederwerfung runtergeht, auf den Boden runtergeht, Sujud macht, sollte man zunächst einmal zuerst auf die Knie gehen oder mit den Händen erstmal die Niederwerfung machen? Eine wichtige Frage, und diese Frage hat eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Und hier in dieser Frage sollten wir lernen, wir, die halt kein Wissen haben über diese Angelegenheiten, sollten wir lernen, freundlich mit den Gelehrten umzugehen und nicht die Meinungen anderer Gelehrten quasi in den Schmutz ziehen und ihnen oder sie ihren Wert runtersetzen. Denn diese Angelegenheiten sind eher in den Säulen bzw. in den Ästen des Dienstes, und da gibt man sich als Gelehrter Mühe, um eine Lösung bezüglich dieser Frage zu erlangen. Eine Mühe in dem Sinne, Ijtihad, macht man, wenn es eine Angelegenheit gibt, die keinen klaren Beweis oder keinen Text weder in der Sunna noch im Koran zu finden ist. Da soll man als Gelehrten sich Mühe geben und eine Antwort danach zu suchen. Die anderen Gelehrten, die diese Meinung von allen anderen Gelehrten hören, sollten diese Meinung nicht ablehnen bzw. als falsch bezichtigen, sondern man kann nur seine Meinung quasi präsentieren und mit den nötigen Beweisen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, dass egal,
Wenn ein Gelehrter sich Mühe gibt, egal ob er falsch liegt oder richtig liegt, der kriegt so oder so seine Belohnung. Derjenige, der mit einer Meinung kommt, die richtig ist, der kriegt zwei Belohnungen. Und derjenige, der falsch liegt, der kriegt nur eine Belohnung. Und es gibt ein Buch, ein sehr segenreiches Buch von Sheikh Bakr Abu Zeid, Rahimahullah, heißt Hilyatu Talib al-Ilm. Da wird gewisse Sachen erklärt für jeden Menschen, der gerne Wissen sich aneignen will. Und der Sheikh Hafizahullah sagte, das Wissen erlangt man in drei Schritten, beziehungsweise es gibt drei Schritte, die man beachten soll. Beim ersten Schritt, also Schritt Nummer eins, ist, wenn ein Talib al-Ilm quasi in den Anfängen ist, Wissen sich anzueignen. Er ist gerade dabei, Durus zu hören und einigermaßen was zu erklärt zu bekommen, zu Wissen zu erlangen. Und in diesem ersten Schritt erlangt man die Hochmut. Dann ist man hochmütig und denkt, oh, ich hab's drauf, ich weiß alles, die anderen haben keine Ahnung. Da ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, da hat man einigermaßen Wissen erlangt und dann wird man bescheiden. Beim dritten Schritt weiß man endlich, dass man unwissend ist. Beim dritten Schritt erkennt man erst, dass das Wissen dermaßen gewaltig ist und viel ist, dass man selber kein Wissen hat. Und aus diesem Grund sagt der Sheikh Hafizahullah, sei nicht der mit dem ersten Schritt oder mit dem einen Schritt, sonst gehst du verloren. Es gibt auch eine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über diese Angelegenheit mit den zwei Belohnungen und einer Belohnung. Als die Gefährten Ridwanullahi alaihim verreist waren, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bietet Asr erst in Bani Qurayda. Und als die Asr-Zeit während dem Verreisen angekommen ist oder eingetroffen ist, sagten ein paar Gelehrten, ein paar Gefährten von denen, wir sollen Asr erst in Bani Qurayda beten. Das ist ein Befehl vom Propheten. Die anderen sagten, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte uns nur damit sagen, wir sollen uns ein bisschen schneller verreisen, damit wir schneller ankommen können. Also hat ein Teil davon Asr-Gebet quasi während der Reise gebetet und die anderen haben erst in Bani Qurayda nach dem Maghrib-Gebet das Asr-Gebet verrichtet. Und der Prophet sagte nicht, die sind falsch, die sind richtig. Er hat beide als richtig bezichtigt und sagte, ihr habt beide quasi einen Lohn bekommen. Die einen, weil die richtige Art und Weise gewählt haben, haben zwei Belohnungen bekommen und die anderen haben nur eine Belohnung bekommen. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, sollen wir die Gelehrten wertschätzen und ihnen gegenüber freundlich sein. Kommen wir nun zu unserer Angelegenheit über die Niederwerfung mit den Knien anfangen oder mit den Händen. Zu diesem Punkt gibt es zwei Aussprachen. Bevor wir diese beiden Aussprachen erwähnen oder erläutern, müssen wir euch erklären, was Al-Jumhur heißt. Wenn ich sagen würde, die Al-Jumhur, die meisten Gelehrten quasi. Al-Jumhur sind immer, wir haben vier Gelehrten. Wir haben Abu Hanifa, radiallahu anhu, Malik, Al-Shafi'i und Ahmad, ridwanullahi alayhim kulluhum. Wir haben diese vier Gelehrten. Und wenn drei von diesen Gelehrten einer Meinung sind, dann sagen wir Al-Jumhur von den Gelehrten. Das heißt, die meisten Gelehrten. Ich werde Al-Jumhur mit den meisten Gelehrten hier übersetzen. Die meisten Gelehrten, darunter Abu Hanifa, Al-Shafi'i und Ahmad, sagten, man sollte die Knie erst auf den Boden strecken oder auf den Boden legen und dann erst mit den Händen. Also quasi für uns alle die schwierige Variante. Und die andere Aussprache, die Ahmed quasi dafür war, ist mit den Händen erst den Boden berühren und dann erst die Knie. Nicht nur Ahmed, radiallahu anhu, sondern ebenfalls Al-Awza'i und die anderen Gelehrten der Überlieferungen. Kommen wir nun zur ersten Aussprache von Abu Hanifa, Shafi'i und Ahmad, dass die sagen, die Knie erst anfangen und dann erst die Hände. Dann sagt, es gibt in dem Buch oder von Imam Tirmidhi, rahimahullah, an Wa'il ibn Hujr, sagt er, ich sah den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam niederwerfen, die Knie vor den Händen. Und während dem Aufrichten hob er erst die Hände und dann erst die Knie. Die anderen, also Ahmed, Al-Awza'i und die anderen Gelehrten der Überlieferungen, haben diese Überlieferung als Schwachüberlieferung angezeigt oder angegeben. Aber Ibn Qayyim, rahimahullah, hat sie im Nachhinein korrigiert. Nun kommen wir zu den Regeln der authentischen Überlieferungen und der, wie kann man quasi zum Entschluss kommen und sagen, diese Überlieferung ist falsch. Dazu kommen wir jetzt. Eine Überlieferung besteht aus zwei Teilen. Einmal eine Überlieferungskette und einmal die Überlieferung selbst. Das heißt, bevor man die Überlieferung erwähnt, müssen sehr viele Personen erwähnt werden. An Husam, an Salah, Ahmed, Wallahu A'lam, sehr viele quasi Ketten. Und dann kommt er das Wort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, und die Bedingungen, damit eine Überlieferung authentisch ist, sind zum Beispiel, dass der Sanad, also die Überlieferungskette, muss zunächst einmal ununterbrochen sein. Sie muss, das heißt, ich kann nicht sagen, also man darf nur die Überlieferungskette, jeder einzelne Kettenglied muss vom anderen Kettenglied live gehört haben. Ich kann nicht sagen, Hussein hat erzählt über Salah, aber Hussein hat Salah gar nicht gesehen. Der kennt ihn nur vom Hören, aber er hat noch nie in seinen Durus gesessen oder von ihm persönlich gehört. Das ist unterbrochen. Eine Überlieferung, die eine unterbrochene Kette hat, ist in dem Sinne falsch. Die zweite Angelegenheit ist, dass ein Kettenglied muss gerecht sein. Er darf nicht lügen. Imam Malik, rahimahullah, wa radiyallahu anhu, eines Tages hat er mitbekommen oder hat eine Überlieferung bekommen und er hat gesagt bekommen, dass diese Überlieferung von einem Scheich, der wohnt irgendwo ganz weit weg von ihm. Er hat eine schwere Reise hinter sich gebracht, lange gereist, bis er da angekommen ist und hat nach ihm gefragt. Dann sagten die, der Scheich, der und der, der geht gerade seinen Esel holen, der ist abgehauen. Er läuft zu ihm und fand ihn draußen vor seinem Esel. Und dieser Scheich hat Essen quasi so getan, als hätte er Essen gehabt, in seinem Kleid versteckt, damit der Esel zu ihm kommt und Essen nimmt. Dabei hat er kein Essen. Und Imam Malik sagt zu ihm, ich habe gehört, du hast vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies und das gesagt. Er sagte, oh ja, das habe ich gehört. Er sagte, was machst du mit deinem Esel? Er sagte, ja, nee, ich habe nur so getan, als hätte ich Essen, damit der Esel zu mir kommt. Er sagte, Imam Malik, rahimahullah, ich habe so eine lange Reise auf mich genommen, um diese Überlieferung von dir zu nehmen und habe gesehen, dass du deinen eigenen Esel angelogen hast. Deswegen nehme ich diese Überlieferung nicht von dir. Das sollte nur zeigen, dass die Gelehrten, Ridwanullah alaihim, jeder Einzelne, der in dieser Überlieferung quasi Wissen aneignet und auch korrigiert oder als schwach andeutet, muss oder steckt sehr viel Arbeit dahinter. Das soll das andeuten. Eine andere Regel ist zum Beispiel, wenn ein Kettenglied alt geworden ist. Jemand, der alt ist und sehr viel Wissen hat, kann ab und zu mal Wissen verloren gehen, beziehungsweise Glas mit Banane verwechseln. Verwechslungsgefahr, genau. Verwechseln ist eigentlich da sehr gut. Aus diesem Grund, jemand, der alt ist und diese Erkrankung hat oder aufweist, dessen Überlieferung ist ebenfalls falsch oder schwach zumindest. Und natürlich, wenn es Ungenauigkeiten in der Überlieferungskette, in dem Sanad oder Al-Metten gibt, also in der Überlieferungskette oder in der Überlieferung selbst. Der Sheikh Hafidhullah sagt ebenfalls in diesen Überlieferungen, auch die Reihenfolge, in der wir uns niederwerfen, ist eigentlich die gleiche. Wenn wir stehen, stehen wir auf unseren Füßen. Wenn wir runtergehen, nach den Füßen kommen eigentlich die Knie erst. Und dann erst kommen die Hände und dann kommt das Gesicht. Wenn wir aufstehen, stehen wir mit dem Gesicht erst auf, dann die Hände und dann die Knie. Der Sheikh sagt in diesem Falle, dass diese Reihenfolge auch stimmt mit der Meinung der Jumhur, der meisten Gelehrten, die es gesagt haben. Kommen wir nun zu dem Beweis der anderen Gelehrten, die der Meinung waren, dass man erst die Hände auf den Boden legt und dann erst die Knie. Diese Gelehrten stützen sich auf die Überlieferung von Abu Huraira, radiallahu anhu, der sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ihr Sujud macht, dann breitet euch nicht wie das Tier aus. Also breitet euch nicht wie das Tier und legt eure Hände vor euren Knien. Ein Tier hat vier Beine. Und dann stellt sich die Frage, die beiden Knie, mit denen sich ein Tier auf dem Boden legt, sind das Knie oder Hände? Das ist der Streitpunkt der Gelehrten, die sie quasi jetzt in diese Meinungsverschiedenheiten gelegt haben. Und aus diesem Grunde gibt es auch einige Gelehrten, die gesagt haben, wie Ibn Taymiyyah, radiallahu anhu, Sheikh al-Islam, hat gesagt, das Gebet mit beiden Gliedern, sowohl mit den Knie als erste oder mit den Händen als Erster, es ist vollkommen egal. Es ist beides erlaubt und das sogar mit der Zustimmung der Gelehrten. Man soll daraus keine große Sache machen. Überall, wo es, wie gesagt, Meinungsverschiedenheiten gibt, kann es so oder so gehen. Wie der Sheikh Hafidhullah gesagt hat, wenn ich bete, wenn ich kann, tue ich manchmal meine Knie als Erst auf den Boden legen, dann meine Hände. Wenn ich was Schlechtes gegessen habe oder ich mich schwach fühle oder aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage bin, diese Sache mit den Knie als Erst auf den Boden legen, dann tue ich es halt andersrum, tue erst meine Hände auf den Boden legen. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.